بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الحديث عن الغفلة وواقعنا في الغفلة. وحينما نتحدث عن الغفلة لا نخاطب أقواما خارج المساجد فقط أو بعيدين عن حلق الذكر ورياض الجنة، بل نخاطب أنفسنا الغافلة وعقولنا التي تشتتت بها أمور الدنيا وذهبت بها كل مذهب. لعلنا أن نعالج أنفسنا قبل أن نعالج غيرنا، ولعلنا أن نعظ غيرنا. فحاجة القلوب إلى المواعظ والزواجر كحاجة النبات إلى الماء، إذا انقطع عنها الماء ماتت. أيها الأحبة، إن طائفة من إخواننا المسلمين لا يجعلون لتعهد إيمانهم ومراقبة حياة قلوبهم، لا يجعلون لذلك وقفات أو جلسات كما يجعلون الأوقات الطوال لأمور معيشتهم ودنياهم. ولو أعطوا لأمر الإيمان وحياة القلوب، ولو أعطوا لذلك وقتا، فإن كثيرا منهم يحبون الحديث فقط، يحبون الحديث فقط عن الرجاء والرحمة والمغفرة والجنة. أما الحديث عن الغفلة والخوف والنار وسوء الخاتمة وعاقبة الذنوب والموت والقيامة وأهوال الحشر، فلا ترى كثيرين يحبون الحديث عن ذلك، بل لقد سمعنا هذا مرارا من أقوام إذا ذكروا بالله عز وجل وخوفوا بعذابه وعقابه وخوطبوا بالتذكر والتدبر لآيات الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الاستعداد قبل الممات والاستدراك قبل الفوات، قالوا: هذا شيخ متشائم، وهذا شيخ علامات عباراته قاتمة، وليس عنده عبارة فيها بشارة أو تفاؤل، لا يحدثنا إلا عن الموت، عن الصراط، عن القبر وعذابه، عن الحشر وأهواله، عن سوء الخاتمة، عن خطر الحرام. تريدون ماذا؟ تشتهون ماذا من المواعظ؟ يقولون: حدثنا عن الرحمة الواسعة، حدثنا عن المغفرة الشاملة، حدثنا عن الجنة، حدثنا عن الوعد، ولا تحدثنا عن الوعيد. وذلك أمر خطير، إذ الحق والشرع والدين أن يتحدث عن هذا وذاك، عن الخوف والرجاء والمغفرة والعقوبة وعن الجنة والنار. فيا أحبابنا، ينبغي أن نقف وقفات تلو الوقفات، فإن تكلمنا عن نعيم الجنة فلنتحدث عن عذاب النار، وإن تكلمنا عن البشائر والتفاؤل فلنتحدث عن الخطر والتغافل. إن حرصنا على الدنيا ومعرفتنا بها بلغ حدا لا يوصف، أما شأن الآخرة فكثير منا قد جمع فيه بين الجهل والغفلة. يقول الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم والدينار على ظهره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. معاذ الله وعياذا بالله، ونلوذ بالله ونلتجئ به، أن نكون ممن قال الله فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون أمر معاشهم، كيف يكتسبون وكيف يستجرون ومتى يغرسون ويزرعون وإيان يحصدون وكيف يعيشون ويبنون، أما شأن الآخرة فهم عنها ساهون وبها جاهلون، لا يتفكرون فيها ولا لأجلها يعملون. نرى كثيرا من إخواننا هداهم الله ينتعد من الكلام عن قضية الغفلة ولا يحب طرح هذا الموضوع، بل ربما بادرك برده قائلا عاجلا: ألست ترانا نصوم ونصلي، فعن أي غفلة تتحدث؟ لا إله إلا الله، ويا سبحان الله، لقد عظمت هذه الغفلة حتى حجبت الكثير عن التفكر والتدبير. نحن في غفلة عن الآخرة والحساب قريب، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فيا تاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن قريب تلجم، أفق قد جن الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. أهل الدنيا في غفلة ونحن نعيش غفلة بالغة في دنيانا، ويردنا ويبعدنا ويوقظنا من سبات الغفلة أمثال هذه المجالس: حلق الذكر ورياض الجنة التي بإذن الله يجد الذين ضلت قلوبهم يجدون فيها خبيثهم، والذين فقدوا رقة وشفافية أفئدتهم يجدونها في هذه الأماكن، حيث تغشى السكينة وتحف الملائكة وتتنزل الرحمة، ويذكر الله هذا الملأ في من عنده بمنه وكرمه ومشيئته. أيها الأحبة في الله، نحن في غفلة عظيمة، وأهل الدنيا عموما في غفلة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فأهل الدنيا في غفلة. روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل النار النار وأدخل أهل الجنة الجنة يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون، وكل قد رأوه، فيقولون: نعم هذا الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، وكلهم قد رأوه، فيقولون: نعم هذا الموت. فيؤخذ فيذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فذلك قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال: أهل الدنيا في غفلة. رواه البخاري ومسلم والنسائي. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يتمثل بهذه الأبيات: أيقبال أنت اليوم أم أنت نائم، وكيف يطيق النوم حيران هائم، فلو كنت يقضال الغداة لحرقت مدامع عينيك الدموع السواجم، نهارك يا مغرور سهو وغفلة، ونومك ليل والردى لك لازم، يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم، وتشغل فيما سوف تكره جبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. نحن في غفلة عظيمة، غفلة في الدنيا عن الآخرة، وذلك وأيم الله جماع المصائب وبؤرة الحرمان، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه وابن حبان والإمام أحمد رحمهم الله. الذين يتشاغلون وهم في غفلة ويتغافلون، لأجل ماذا هذه الغفلة ولأي غاية هذه الغفلة؟ تجد جواب الحال إن لم يجيبوا بلسان المقال، تجد جواب الحال أن غفلتهم من أجل دنياهم، وما علموا أن اشتغالهم بأمر الدنيا يشتت عليهم أمورهم ويجعل الفقر بين أعينهم، ولا يزيد لهم في قسمة الله التي قسمها لهم من أرزاقهم. ولو أنهم جعلوا الهم والغاية والمنى والقصد في مرضاة الله عز وجل لجمع لهم كل ما تشتت، وجعل الدنيا تتبعهم راكضة ذليلة تلحقهم، وتكفل بشؤونهم وأمورهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به هموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما انتفعت بعد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم منفعتي بشيء كالذي كتب به إلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال: أما بعد، فإن المرء يسره درك ما لم يدركه، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فات منها، وليكن همك لما بعد الموت. أيها الأحبة، نحن في غفلة عن يوم القيامة وما ينتظرنا فيه، ونحن في غفلة عن القيامة أو عن أول أحوال القيامة، ألا وهي سكرات الموت وأهواله ومطلعه. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والمعنى: لقد كنت في غفلة من هذا اليوم، كنت في الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم، فكشفنا عنك غطاءك، ذلك الران وذلك الغطاء الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك. فبصرك اليوم حديد، أي نافذ تبصر ما كنت تنكره في الدنيا. ونحن في غفلة يا عباد الله، نحن في غفلة عن آيات الله عز وجل. وكما يقول ربنا سبحانه: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآيات الكونية والآيات الشرعية التي توجب الاعتبار والتدبر والابتكار والتفكر، التي توفض من سنة الغفلة، نحن عنها غافلون إلا من رحم الله، وقليل ما هم ذلك. ونحن في غفلة عن آيات الله عز وجل، ومعاذ الله أن تبلغ بنا الغفلة إلى أن تكون غفلة كاملة مستحكمة تامة، كما غفل الكافرون عن آيات الله سبحانه وتعالى، فجمعوا بعدا وقنوطا من الآخرة ورضا بالدنيا وطمأنينة بها، وهم بعد ذلك وقبلهم في غفلة عن آيات الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الغافل عن نفسه، والغافل عن ذنوبه، والغافل عن أعماله، يجمع مصائب تلو المصائب، وبلايا مع البلايا، وفتنا مع الفتن، وعظائم مع العظائم، وهو لا يدري ما تجمع عليه وما تحصل له من سوء عاقبة ما اجترحت يداه، ونطق به لسانه، ومشت إليه قدماه، أو نظرت به عينه، أو سمعته أذنه، لا يبالي، أصبح مطيعا أم عاصيا، أمضى ومشى إلى طاعة الله أم إلى معصيته، إلى حلقة ذكر أم إلى جلسة له، إلى مجلس عبادة أم إلى مجلس فسق وباطل، إلى مجلس حلال أم إلى مجلس حرام. أولئك الذين غفلوا عن أعمالهم، فلا يحاسب الواحد نفسه قبل أن يقول: إلى أين، ولأجل من، وما هي العاقبة، وما الخاتمة، وما النتيجة؟ أولئك هم الغافلون، الذين يتذكرون، الذين هم أهل الذكرى، الذين هم أصحاب القلوب الحية والسليمة، يسائلون أنفسهم في كل حركة وخطوة وكلمة وصمت وذهاب وإياب وغدو ورواح، ماذا أرادوا بهذا، ولأجل من، وما الغاية، وما الطريق، وما النتيجة، وكيف العاقبة، وهل يباعد من الله أم يقرب عنه. أما الغافل وأما الجاهل وأما المنافق فهو لا يبالي بذلك أبدا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. رواه البخاري ومسلم منقوفا على ابن مسعود. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم. فيا سبحان الله، يا سبحان الله ممن تراهم يكابرون ويصرون ويعاندون وينكرون أنهم في غفلة. تقول لهم وتحذرهم وتخوف نفسك وإياهم من الغفلة، ويقول وأي غفلة تتحدث عنها، وأي غفلة تخوف الناس منها، وأي غفلة تصيح بها في كل ناد وفي كل واد، وتقول للناس أنتم في غفلة، الناس بخير والناس على كل خير والناس إلى خير، فأي غفلة تتحدث عنها؟ عن أسباح في الظلام أم عن شياطين وهمية؟ ما هي هذه الغفلة التي تتحدث عنها؟ وذلك من أعظم المصيبة ألا يعلم الغافل أنه في غفلة، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم إنهم في نسيان وينسون أنهم في نسيان، وذلك هو العذاب المضاعف وذلك هو البلاء المركب. أو ما ترون يا عباد الله، البث المباشر يعرف ألوان الفساد في البيوت وينكر الكثيرون أنهم في غفلة، الغناء واللهو ينعق في دور كثير من المسلمين ليل نهار وينكرون أنهم في غفلة، أولادهم في حالة يرثانها من سوء التربية وسوء الأخلاق وينكرون أنهم في غفلة، نساء وبنات غاديات رائحات متبركات متعطرات في الأسواق وينكرن أنهن في غفلة، ويعاندون ويكابرون أنهم في غفلة. إن لم تكن هذه هي الغفلة، وإن لم تكن المعصية هي الغفلة، فبما نسمي هذه الغفلة؟ نسميها القربات، نسميها الدرجات، نسميها المسابقة إلى الخيرات، نسميها المنافسة في الصالحات. لا إله إلا الله، ما أشد جدلنا وما أعظم إعراض المعرضين والغافلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ نعم أيها الأحبة، الذين هم في غفلة وينكرون أنهم في غفلة، متى يستفيقون ومتى يستيقظون ومتى ينتبهون؟ ينتبهون إذا حلت المصائب بدورهم وتربعت بين أظهرهم ونزل الخوف وتتربلت به أيديهم وأقدامهم وأرجلهم وفصل على أبدانهم، إذا ذاقوا لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، إذا رأوا عاقبة ما كانوا يفعلون، أدركوا بعد غفلتهم أنهم كانوا في غفلة، وقد كانوا يجادلون ويكابرون وينكرون أنهم في غفلة، ولا يحبون الناصحين ولا يحبون من يقولون لهم إنكم في غفلة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. رواه الإمام أحمد وغيره. الغفلة عظيمة، وحسبنا الغفلة عن ذكر الله. إن كثيرا منا وإن عد نفسه من الأخيار والصالحين لا يذكر الله عز وجل في غالب أحيانه، وإنما نصيب الذكر من أوقاته ونصيب الذكر من حالاته نصيب قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسر الذي يغفل عن ذكر الله، المغفول الذي تضيع أيامه وتضيع لياليه وسنواته وأشهره وساعاته وأوقاته، قد شغل بكل قيل وقال وكل غاد ورائح، وقد شغل بما لا يعنيه إلا ما كان من ذكر الله عز وجل الذي يهمه وينفعه في الدنيا والآخرة، فتراه مسؤولا عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل يعجز أحد عن ذكر الله؟ تلكم العبادة التي جعل الله فيها أجورا كثيرة في جارحة صغيرة بحركة يسيرة، تلكم العبادة العظيمة الجليلة، لا تعجز عن ذكر الله، ولا تعجز المسلمة عن ذكر الله في كل أحوالها. لا يعجز الجميع عن ذكر الله، غادين أو رائحين، قائمين أو قاعدين، مضطجعين أو يتحركون، مصبحين أو ممتين، في كل أحوالهم والله لو كان الذكر بحركات الأيدي لخلعت الأيدي، ولو كان الذكر بحركات الأقدام لكنت عن المشي، لكن الذكر بحركة اللسان بأصغر جارحة وبأيسر جارحة وبأهون حركة في أيسر جارحة، أن تحرك لسانك قائلا لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تستغفر ربك وتدعوه وتناديه فيكتب لك ذلك، وفيه من الأجر العظيم ما الله به عليم، تمحى به السيئات وترفع به الدرجات وتحيا به القلوب، ويكون حرزا لك من الشيطان، لا يصيبك مس، لا يصيبك سحر، لا يصيبك عين، لا يصيبك أذى. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطية وكانت حرزا له من الشيطان سائر يومه ذلك. بنقل جبال، بنقل بحار، بمشي أميال، بقدرة بأوزان الجبال من الأموال، لا، بحركة يسيرة على جارحة صغيرة بهذا اللسان الذي لو جعلنا آلة تحصي حركاته وتحصي كلماته وتحصي حروفه لوجدنا أننا تكلمنا ملايين الكلمات أو مليارات الكلمات، ولو أحصينا ما نطقنا به من ذكر الله وطاعة الله وتسبيح الله وتهليله وتحميده وتكبيره لوجدنا أقل القليل من ذلك ما كان في ذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في الوابل الطيب: الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداة الله ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه الله فيواليه، ولا يزال العبد في غفلة عن ربه حتى يبلغه الله فيعاديه. فيا حسرة الغافلين عن ذكر الله، يا حسرة الغافلين بالملاهي، ويا حسرة الغافلين بالأغاني، ويا حسرة الغافلين بالأفلام، ويا حسرة الغافلين والغافلات بالمسلسلات في القنوات الفضائية عبر السوشي وغيرها. إن بعض المسلمين هداهم الله منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهم في غفلة وهم في لهو عن ذكر الله عز وجل. البيت مملوء باللهو، والسيارة مسؤولة باللهو، والمجالس مسؤولة باللهو، فأخبروني بالله عليكم متى يتذكر أولئك؟ إذا بلغت الروح الحلقوم متى يتذكر ذلك؟ إذا حلت المنية متى يتذكر أولئك؟ إذا عجز عن الذكر وأصبح مقهورا عاجزا حسيرا بعد أن كان قادرا. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغفلة عامة، وحذرنا عن الغفلة بالمجالس. واعلموا أن كل مجلس، لا يستثنى أي مجلس كائنا من كان، أن كل مجلس يقومون فيه الجالسون لم يذكروا الله فيه إلا كانوا وعدوا من الغافلين، وكان مجلسهم شاهدا عليهم في الغفلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم سرى، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما. ومعنى إلا كان عليهم سرى أي سبعة وحسرة وندامة يوم القيامة. فيا أيها الأحباب، إذا علمنا أن المجالس، أن العلاقات، أن الجلسات، أن اللقاءات ستكون حسرات وندامات، ما لم يكن ذلك في طاعة الله ومرضاته، ما لم نطرد الشياطين ونعطر القلوب والأسماع والحاضرين بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهل يضيرنا أي اجتماع اجتمعنا وأي لقاء التقينا فيه؟ هل يضيرنا قبل أن نبدأ أيا كان أن نستفتحه بآيات من كلام الله، وأن نعلق عليه بحديث أو نعقبه بحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمع لنا خير المجلس وخير الكلام وطيب الدعاء، ثم بعد ذلك نفيض فيما نشاء أن نفيض فيه من أمور دنيانا؟ أيضيرنا ذلك؟ أيعجزنا ذلك؟ لا والله، لكنك تعجب يوم أن يكون الذكر ثقيلا على الأفضل، فإذا استفتح جالس من الجالسين مجلسا وقال: أيها الحضور، أيها الأحباب، أيها المجتمعون، حتى لا يكون المجلس سرة، حتى لا يكون حسرة، حتى لا يكون ندامة، دقائق نستفتح بها هذا المجلس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. رأيت كثيرا أو رأيت بعض الجالسين يشمئزون ويتزاورون وتدور أعينهم كما يدور أو كما تدور أعين الذي يخشى عليه من الموت، يا سبحان الله. ولو كان الحديث أوله وآخره وأوسطه وقلبه وقالبه وباطنه وظاهره في سخافات وفي هراء وفي ما لا تحمد عاقبته لقهقه وضحكوا وطال المجلس إلى ساعات طويلة حتى يرتدع النهار أو ينتصف الليل، ولا يبالون ولا يعدون ذلك شيئا ولا يعدونه أمرا ثقيلا. لكن إذا قام قائم أو ابتدأ متكلم وقال: يا معاشر الأحباب، يا معاشر الحاضرين، في هذا الزواج، في هذه المناسبة، في هذه العقيرة، في هذه الوسيرة، في هذا اللقاء، قبل أن نفيض في شأن دنيانا وعلاقاتنا نبدأه بذكر الله عز وجل. وجدت منا من تدور عينه، ووجدت منا من يتزاور بوجهه، ووجدت منا من يتأفف مما تتأفف. أما تخشى أن تكون من الذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون؟ أي غفلة استحكمت في المجالس اليوم، أي غفلة استحكمت في اللقاءات اليوم، حتى بلغ الأمر إلى درجة أنهم لا يذكرون الله فيها بل يعترضون ويتأففون ممن يدعوهم إلى ذكر الله عز وجل. أين نحن ممن أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم من الغفلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخذ الحبيب بمنكبه فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لقد غبنا، إننا نختار خسرانا مبينا ونختار خسرانا عظيما. والله لو أن الواحد إذا جاء يستلم راتبه أو يستلم أجرته أو يستلم ما يتقاضاه من أجر على عمل انقص له من أجره وراتبه شيء لجحظت عيناه وشخص بصره واشرأب عنقه واشتد حنقه وانتفخت أوداجه واحمرت وجهه غضبا على ما نقص من خطام الدنيا من أجر أو متاع قليل. ولكننا نخسر خسارة عظيمة، صفقات خطيرة تضيع منا، ونخرج متضايقين ونخرج تاهين ونخرج لاهين. لقد استحكمت فينا الغفلة حتى إننا لنغبن غبلا واضحا ثم لا ندري ما الذي حل بنا. أي غبن وأي صفقات نخسرها من الصحة والعافية ومن الفراغ يضيع منا الكثير منه بغير طاعة الله عز وجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أرأيتم صحيحا سخر عافيته وجلده وقوته ونشاطه حينما يسخرها لطاعة الله سبحانه وتعالى، أيعد مغبونا؟ إلا وإن الله. ولكن الكثيرين من الأقوياء يسهرون ويتعبون ويجعلون أوقات مخصصة محددة بكل دقة لتخفيف الوزن ولرفع الأثقال ولكمال الأجسام ولبلوغ الأرقام القياسية في تنمية عضلات الجلد وعضلات البغل وتقوس الظهر وعضلات البطن وعضلات الصدر، وينفقون على ذلك أموالا وأوقاتا ولا يذكرون الله فيها، ومع ذلك لا يرى أنه ضيع شيئا. هذه العافية بدلا من أن تكون في طول القيام وطول القنوت وطول الخشوع وطول التذلل والانكسار لله عز وجل، الجلد الحيوية القوة الشباب ما صرفت في قيام النهار وما صرفت في قيام الليل وما صرفت في قضاء الحوائج ولا بشفاعة للمسلمين ولا بإغاثة للملوبين ولا إعانة للمحتاجين ولا كفالة للأيتام ولا إعانة للأرامل ولا قيام على المساكين. في ماذا كثير من الشباب جعلها في العجل والركض والسباء وكمال الأجزاء وحمل الأثقال والسير على الجهاز والعجل على الدراجة الواقفة وغير ذلك. إننا لا نحرم أن تنمي بدنك وأن تعتني بصحتك وأن تتعاهد قوتك، ولكن انظر الفرق العظيم والبول الشاسع فيما تجعله لبدنك وفيما تجعله لطاعة ربك. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ فأنت بالعقل فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها. يا قادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أنفقت جهدك؟ أنفقت وقتك؟ أنفقت مالك فيما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس فاستكمل محاسنها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إن كانت النفس وإن كان القلب وإن كان الفؤاد وإن كان العقل يحمل هما في طاعة الله ومرضاته وذكره والاشتغال بعبادته والخوف من عذابه فتلك والله نفس إنسان. وإن كانت نفسا لا هم لها إلا الأكل والشرب والنكاح والنوم فتلك نفس بهيمة، إذ البهائم تشارك في هذا. لقد استحكمت فينا الغفلة حتى فاتتنا غنائم كثيرة ولم نسخر هذه الغنائم في طاعة الله ونيل مرضاته. وبهذه الغفلة أيها الأحبة فاتتنا غنائم الحياة فلم ننتبه إلا عند الموت، وفاتتنا غنيمة الصحة فلم ننتبه إلا عند المرض، وفاتتنا غنيمة الفراغ فلم ننتبه إلا عند الانشغال، وفاتتنا غنيمة الشباب فلم ننتبه إلا عند الهرم، وفاتتنا غنيمة الغنى فلم نفق إلا حال الفقر. قال صلى الله عليه وسلم أعطونا الماء جزاكم الله خير، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. ولذا يتفطن الغافلون إلى هذه الغفلات، ولكن متى ينتبهون أنهم كانوا في غفلات وكانوا في أمر مريج وفي أمر عجيب في غفلتهم في تضييع هذه الأمور المجتمعة؟ ينتبهون في موقفين، ينتبهون في موقفين. الموقف الأول في ساعة الاحتضار يعلم الغافل أنه كان غافلا، الغافل الذي ضيع وقته وشبابه وعافيته وفراغه وصحته متى يعلم أنه غافل؟ الغافل الذي يكابر ويعاند في هذه الغفلة متى ينتبه؟ عند ساعة الاحتضار، عند هجوم المنية. إذا بلغت المنية منه مبلغها قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. في هذه اللحظة يعلم أنه غافل ويستفيق ويصرخ رب ارجعون، أريد العودة أريد الرجعة لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيرد بكل زجر وتوبيخ: كلا لا مرد ولا رجعة، لا مرد ولا رجعة، ما بعد هذا إلا برزخ وحياة برزخية، مضى وفات وانقضى زمن العمل، وأنت في زمن البرزخ. إما أن تكون في حسرة فتقول ربي لا تقم الساعة، وإما أن تكون فرحا جذلانا مما ترى من كرامات الله وفضله ومنه وروح من الله وروحان، فتقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. ينتبه الغافلون في ساعة الاحتضار فيقول أحدهم: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولم لم تتصدق يوم كنت تدعى إلى الصدقة وكنت غنيا؟ ولم لم تتصدق وأنت تدعى إلى أداء الزكاة والأموال تئن حسابات البنوك بأرصدتها؟ ولم لم تتصدق وأموالك تئط أطيط الرحل من كثرة الأرصدة؟ ولم لم تتصدق وكنت قادرا على الصدقة من قليل أو كثير؟ أما إذا جاء الموت رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، رب ارجعون، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا هو الموقف الأول يتذكر فيه الغافلون أنهم في غفلة في ساعة الاحتضار. والموقف الثاني الذي يتذكر الغافلون أنهم في غفلة هو موقف الآخرة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الصيف ضيع في اللبن إنا موقنون الآن بعد أن قامت القيامة بعد أن تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم موقنون الآن بعد أن جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لا ينفع اليقين حينئذ، كان اليقين نافعا الآن في حياة الدنيا يوم أن كنتم تؤمرون وتنهر وأمامكم فرصة للعمل وفرصة للكسب والسعي في طاعة الله عز وجل. لذلك يتذكر الغافلون فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هيهات هيهات انتهى زمن العمل وفاء. يقول أبو سليمان الداراني لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير طاعة الله لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات، فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ كيف من يستقبل ما مضى من عمره من الغفلة يستقبل بقية العمر بمثل الغفلة السابقة؟ فيا أحبابنا، سؤال يسأله كل واحد منا نفسه، لماذا هذه الغفلة؟ وكيف حلت بنا هذه الغفلة؟ وما السبيل إلى العلاج من هذه الغفلة؟ لقد حلت الغفلة واستحكمت لما نسينا الموت ونسينا أو تناسينا أو تشاملنا أن كل نفس ذائقة الموت. الموت بشديد أهواله وأهوال كربه وما فيه من كروبات وسكرات وغصص نسيه كثير من المسلمين وتناساه، بل وكما قلت كثير منا لا يحب أن يتحدث في مجالسه عن الموت. بعض المجالس إذا استفتحت الآية وأردت أن تذكر فيه بقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق كل نفس ذائقة الموت الله يتوفى الأنفس حين موتها. قالوا يا شيخ هذا الكلام ما تستفتح إلا بالموت، ما تتكلم إلا عن الموت، ما كأن أمامنا إلا الموت. والله أمامك الموت، الموت أمامك والموت ينتظرك. لقد أخذ ملوكا قبلك ورؤساء وأنبياء وأعزة ونبلاء وأجلاء وأغنياء وفقراء، فلم تنزعج من ذكر الموت؟ هو الموت ما منه ملاد ومهرب، متى أطلع عن نعشه ذاك يركبه. لا بد أن تركب هذه الآلة الحدباء، ولا بد أن تغسل، ولا بد أن تدفن، ولا بد أن تدفن، ولا بد أن تدفن، ولا بد أن تودع في هذه الحفرة الضيقة وفي هذا اللحد المظلم. تكره أن أحدثك عن مصيرك؟ أولست تحب من يكون صادقا معك في تجارتك؟ ألست تحب الطبيب الذي يكون صادقا ماهرا حاذقا في تشخيص دائك ومرضك؟ فلماذا تكره الواعظ او تكره الداعي او تكره المذكر او تكره اخاك الذي يذكرك بحقيقه ما انت مقدم عليه؟ نعم الموت يكدر عليك اغنيتك، والموت يكدر عليك فيلمك، والموت يكدر عليك مسلسلك، والموت يكدر عليك ما يعرض في هذه القنوات والدجر عليك ما تقبض من الحرام، والموت يكدر عليك سهرة معصية، والموت يكدر عليك سعادك حينما تسافر للخارج، والموت يكدر عليك فتكره ما يكدر. والعاقل من يحب هذا الكدر من أجل أن يستفيق من تلك الغفلة، من يحب هذا الكدر في ظاهره وإن كان في حقيقته موعظة وذكرى، ولكن لمن؟ لأولي الألباب، لمن ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأحبة، أوليس الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر في عبد العزيز يوما وعنده السابق البربري ينشده شعرا فكان مما قال: فكم من صحيح بات للموت آمنا أتته المنايا بغتة بعدما هجع فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا ولا منه بحيلة امتنع ولا يترك الموت الغني لماله ولا مؤثما في الماء ذا حاجة يدع. لا تكره أن تذكر بالموت وإن كرهت سماع اسمه، لا تكره أن تذكر بالخاتمة، لا تكره أن تذكر بالعاقبة، لا تكره أن تذكر بالنار وأن تذكر بالوعيد وأن تذكر بالتحوير من السقوم والتسليم وكلما أعده الله لمن عصى، لا تكره هذه الذكرى. إن الذين يبتعدون عن الأجواء الإيمانية إذا قيل لأحدهم: تعال يا رجل الأعمال، تعال يا تاجر، تعال يا غني، تعال يا كبير، تعال يا مسؤول، تعال يا حبيب، تعال يا قريب، بعضهم يقول: لا يا أخي هذه مجال، فما أريد، أريد أن أتمتع بدنيا، لا أريد أن يكدر علي شيء، فيبتعد عن مجالس الإيمان وأجواء الإيمان، فتستحكم الغفلة مع ترك للجمع والجماعات وتستحكم الغفلة مع إعراض عن العبادات والطاعات ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ما الذي يحصل؟ تقع منه غفلة كالظلمات التي بعضها فوق بعض. ما أكثر الذين نرى حضورهم في كل المناسبات الاجتماعية واللقاءات الدولية وغيرها، لكن بعضهم حضوره لمجتمع الإيمان وطاعة الرحمن وحلق الذكر لا يكون إلا قليلا أو نادرا، وبعضهم لا يحضر مثل هذه المجالس المساء. ولذلك بعض العصاة الذين من الله عليهم بالتوبة، الذين أكرقت قلوبهم بنور الهداية، يقول أحدهم: والله كانت الهداية وكانت الاستجابة وكان الرجوع وكانت الإنابة في أول مجلس حضرته من مجالس الذكر ورياض الجنة وحلق الذكر. كان في غفلة لما كان في غفلة وفي بعد عن مجالس الإيمان. ولذلك أيها الأحبة، نحن في حاجة أن نستمع إلى هذه المواعظ وأن نستمع إلى هذه الدروس وأن نستمع إلى هذه الكلمات منا أو من غيرنا، أعجب من علماء أجلاء والله لا يشق لهم غبار في قيام الليل وفي الصدقة وفي الجهاد وفي الدعوة وفي التعليم وفي التعليم. فإذا جلس أحدهم يسمع موعظة من طفل صغير أو اللابق اللابق وجدته يهز رأسا، وجدته يتأثر، وربما سمعت له نشيجا وبكاء. إنه يعلم مهما بلغ علمه ومهما ارتفعت في مراتب الدين درجته وثبت، فإنه يعلم أن لا غنى له عن الذكرى. إنه يقول: هل من قضية فكرية؟ هل من قضية سياسية؟ هل من الاجتماعية؟ هل من قضية إعلامية؟ أما المواعظ، أما المواعظ فالكلام عن الغفلة، عن الجنة، عن النار، عن الموت، عن الصراط، عن الأهوال، هذه قضايا اضربوها لغيرك. تعجب، نحن شباب لا نريد أن نسمع إلا عن الأطروحات السياسية، المستقبل العالم، القضايا المعاصرة، الآن إلى آخره. نحن ما حرمنا وما أنكرنا عليك هذا الاهتمام، ولكن كيف أن انشغالك بهذه القضايا عادة عن مجالس التذكير والمحاسبة والمعاتبة والمصارعة، ليقف كل واحد منا موقفا صريحا مع نفسه ولينظر حقيقة ما قدمه بين يديه يوم أن يلقى الله عز وجل. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى وأنت سياسي حاذق واقتصادي بيطار وإعلامي متفنن واجتماعي متمكن، لكن لست من أهل عناية بالطاعة ولا اهتمام بمتابعة عليه وسلم وحرص على السنة، أينفعك ذلك؟ إن الناس ينفعهم أن يردوا إلى طاعة الله وأن يخوفوا بالله وأن يذكروا بعذاب الله وعقابه وأن يشوقوا إلى جنته وأن يرغب في رحمتها بس أن يأتي ما يأتي بعد ذلك تباعا من الوعي السياسي والاقتصادي والإعلامي الهوي وغير ذلك. أما أن نظن أن الناس لا حاجة لهم إلا في هذه القضايا، وما الفائدة من وعي سياسي مع صاحب السيجار ثم بعد ذلك تنتهي السيجارة ويضطجع على جنبه؟ هذا الطرح. لكنه لم يتحرك من مكانه إلى المسجد، لكنه لم يقلع عن الربا، لكنه لم يقلع عن الدعوة إلى الاختلاط، لكنه لم يقلع عن أفكار خبيثة رديئة. إن الفلاح والنجاح في رد الناس إلى طاعة الله ومرضاته، في تعبيد الناس لله، في أن يكون في قلوب الناس لله وقار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ أول وأعظم وأجل وأكبر نجاح في أمر الدعوة أن تتحول القلوب الصخر الجلمة الصماء القاسية إلى قلوب لينة تخشع وتهتز وتضطرب حينما تسمع كلام الله، تذكر الله حاليا فتفيض أعينها بالدمع، تسابق إلى الجماعات، تنافس في الطاعات. ألا أدلكم بما يرفع الله به الخطايا ويمحو به الدرجات؟ باب الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ورجل خلفه معلق بالمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فيا أحبابنا، لم لا ننتبه إلى حقيقة مهمة ينبغي لنا أن نعتني بها غاية العناية. أقول ما أكثر الذين نراهم يحضرون مناسبات عديدة، لكن مناسبات كهذه ورياض جنان كهذه وحلق ذكر كهذه ودروس علمية تراهم لا يحضرونها ولا يشهدونها. ذاك لا يصلي مع الجماعة ولا يأتي الجمعة إلا دبارا، وهذا لا يحب الدروس العلمية، وذاك لا يفضل حلق الذكر، وآخر لا يلتفت إلى محاضرات أو ندوات لا حضورا ولا استماعا، لكنهم يجلسون مجالس القيل والقال والبيع والشراء. ارتفعت الأسهم، انخفضت الأسهم، زادت البورصة، انخفض الين، ارتفع المال، سقط الدولار، هلك الجنيه، هكذا كلامهم وهذه مجالسهم. ولو سألتهم عن ذكر الله لا حرج أن تبيعوا وتشتروا، لا حرج أن تتاجروا فيما أباح الله، ولكن أكل المجالس هكذا؟ أكل الأوقات هكذا؟ أكل الساعات هكذا؟ ما فيه ذكر لله؟ لا ترطب الألسنة والقلوب بذكر الله عز وجل؟ لا، مجالس الإيمان حلق الذكر لا يحضرونها البتة. ثم بعد ذلك إذا قلت له لا تكن من الغافلين، قال إيه أنا من الغافلين؟ سبحان الله العلي العظيم. لا يشهدون الجمعة ولا الجماعة، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يأتون جماعة الجمعة إلا دبارا وفي مبلغ عظيمة، ومع ذلك ينكر أحدهم أن يكون من الغافلين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لقد اتفقت وصايا الأنبياء وأتباع الأنبياء على أن المؤمن ينبغي له أن يكون في الدنيا كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي وغيرهم. إن من أسباب الدنيا أيها الأحبة طول الأمل، هذا الذي ينزعج حينما تعظ وتخوف من الغفلة التي هو واقع فيها. لو كان يعلم أن المنية ربما تأتي تصبح تمسيه ما استعد لها، ولكنه في أمل طويل. لا بأس أن توقع مشروع لعشرين سنة قادمة، لكن لا يعني أن تغفل مدة عشرين سنة. لا بأس أن تؤجر عمارتك عشر سنوات قادمة، لكن لا يعني أن تكون في غفلة وفي جهل خلال عشر سنوات قادمة. وهل يلزم أن تعيش هذه الفترة كلها؟ نعم، لإقامة الساعة وبيد أحدكم فتيلة، إن قامت الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة فاستطاع ألا يقوم حتى أن لا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. لا بأس أن تؤجر كما قلت 20 سنة، 10 سنة، 30 سنة، خطة 50، 10، ربع قرن. هذه إشكال، خطط ل50 سنة قادمة. ما في إشكال، خطط للدعوة أيضا 50 سنة قادمة. ليس التخطيط فقط، للهاتف او المواصلات او للنفط او لامر اخر، لا، خصص للدعوه ايضا لمده 50 سنة قادمه. ما يمنع ذلك، لكن لا يعني اننا سنعيش 50 سنة، لا يعني اننا سنعيش 20 سنة اذا وقعنا عقد ايجار مده 20 سنة. فمشكله كثير من الناس طول الامد الذي اهلكهم وضيعهم، وكما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فيؤذي الاخره. الا وان الدنيا ارتحلت مجبره وارتحلت الاخره مقبله، ولكل واحده منهما بنون، فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فان اليوم عمل على حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: اعلم ان الانسان ما دام يامل الحياه فانه لا يقطع امله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالاقلاع عن نشاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان بالتوبه في اخر عمره. فاذا تيقن الموت وايس من الحياه افاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب وليعمل صالحا، فلا يجاب إلى شيء من ذلك، فيجتمع عليه مع سكرات الموت حسرات الفوت. يجتمع عليه مع سكرات الموت حسرات الفوت، وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله في التوبة والعمل الصالح. فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وسمع بعض المحتضرين عند احتضاره احد الذين حضرتهم المنية وبلغت فيه الروح الحلقوم، اخذ ينظم وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال اخر عند احتضاره: سحرت لي الدنيا حتى ذهبت بايام. وقال اخر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرت، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون، ولا تقبل على الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون. ما دمنا فيه هبوا بريح العافية، وهبوا بريح الشباب وإقبال ريح الشباب، ما دمنا في قوة، ما دمنا في منعة رجالا ونساء، فماذا علينا لو أننا رجعنا إلى الله رجوعا صادقا، وعدنا إلى الله عودا حميدا. ويجعل الله سيئاتنا حسنات، واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات. يا معاشر الاخوه ويا معاشر الاخوات، بادروا فوالله ما ندري متى نفارق، بادروا فالذنوب كثيره والعمل قليل، ولا ندري من المقبول. بادروا فجنود الشيطان واعوانه قد جرت في الدماء ووسوست في الصدور وزخرفت المعاصي وقربت الخطيئات وجعلت الهوى مطاعا والشح متبعا. بادروا اليوم بل الان قبل ان نعجز عن الاستدراك. ايها الاحبه، ان هذه الغفله التي استحكمت ببعض اخواننا وفينا ما فينا من الغفله ايضا، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، من اسبابها ركون الى الدنيا وتعلق بها، اذ الدنيا لها بريق لامع تأثر صاحبها وتشده إليها، فيسعى جاهدا في تحصيلها ويزداد بها تعلقا حتى يصبح لها عبدا تأمره فيطيع وتسره فينفجر، فيهون عليه فعل الحرام لتحصيلها ويفرق في الواجبات ليستكثر منها، وبذا تستحكم الغفلة. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. لذا كان واجبا على كل عاقل أن يجعل من دنياه، أن يجعل من ماله، أن يجعل من قوته، أن يجعل من جاهه، أن يجعل من موقعه، أن يجعل من دنياه أبوابا وسبلا تعينه على طاعة الله. فيا أخي الحبيب، هل جعلت من دنياك على سبيل الاستمرار لا على سبيل المرة الواحدة فقط؟ هل جعلت من دنياك بصفة مستمرة؟ هل جعلت منها في نشر العلم؟ هل جعلت منها بتحفيظ القرآن وطباعة الكتب وكفالة الدعاء وسقي الماء وكفالة الأيتام وكفالة المجاهدين وإعانة المحتاجين. إذا كنت ذا دنيا اجعل الدنيا مما يعينك على الآخرة، واستخدم الدنيا ولا تخدمها، واستعبدها ولا تكن عبدا لها. إن أناسا والله رأيناهم بأعيننا وعرفناهم أصبحوا عبيدا للدنيا، أذلتهم كسرت رقابهم، خضعت برؤوسهم إلى الأرض، ولو أنهم استخدموها لوجدوا في تسخيرها لطاعة الله عزا وكراما. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، رواه البخاري. فالذي لم يجعل لدنياه وأمواله جسورا وأبوابا إلى مرضات الله ونيل ثوابه واتقاء عقابه فإنه عبد للدنيا سعيد، وعبد للدرهم سعيد، ذليل خدم الدنيا وما خدمته، وصار عبدا لها وما رفعته، وإن ملك ما ملك، وسكن ما سكن، وتقلب فيما تقلب. لقد حذر صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا قذرة حلوة، وإن الله مستغربكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه الإمام أحمد وأحمد ومسلم. وما أكثر الذين غفلوا عن الذكرى ولجوا في الغفلة لجوجا بينا، وأمعنوا فيها إمعانا واضحا بسبب شهوات النساء وفتنهم. تجد أحدهم متزوج يعاكس هذه ويخالف هذه ويخالف هذه، فلا ينتهي من علاقة إلا وقد توسط في أخرى وبدأ في آخر وبدأ في علاقة أخرى، ولا ينتهي من علاقة إلا وقد تورط في أخرى ووقع في علاقة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما يقول فيما بعد: أخلع، ولكن متى يخلع؟ إذا كانت نهاية كل علاقة هي بداية لعلاقة جديدة، وعلى حد قول الشاعر: وحلفت ألا أبتديك مودعا حتى أهيئ موعدا للقائي. بل إن بعضهم بشدة لجاجته في الغفلة واستحكام أمر الغفلة في شأنه في أمر النساء لا يدع امرأة إلا إذا رتب علاقة مع امرأة أخرى، لا يدع علاقة إلا إذا رتب علاقة مع امرأة أخرى. ولذلك لا عجب أن يتخلف وأن يتدحرج وأن يسحب على وجهه في هذه الغفلات. نتوقف إلى ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد، أيها الأحبة، إن كثيرا من الذين لجوا في الغفلة لجاجة واضحة كما قلت كان أداؤهم ومرضهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما غفلوا بسبب الدنيا أو بسبب فتنة النساء. وفتنة النساء اليوم أصبحت أمرا خطيرا وتلونت، فليست فتنة المرأة في شيطانة تتسلط على رجل بتغريه، بل أيضا في شياطين يتسلطون على النساء، ومنظمات عالمية لا يتسلطون على فرد ولا على مجتمع، بل يتسلطون على شعوب بأكملها لإفسادهم وتخريبهم عبر هذه القنوات. وإن فتنة النساء اليوم قد استحكمت في هذه القنوات أو ما يسمى بالدش فتنة عظيمة، وأصبحت القنوات الفضائية تنافس أيها أكثر خلاعة وأيها أكثر رجولا وأيها أكثر سخافة وإسفافا وكسرا للحياة وهدما للفضيلة، حتى تنال من المشاهدين والمتابعين أكبر حظ ونصيب. فأصبحت فتنة المرأة فتنة عظيمة، وخير للرجال والنساء العفة وغض الأبصار. لكن مكر الأعداء عظيم، ومكر الله والله خير الماكرين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومكروا مكرا كبارا في أمر النساء والفتنة بالنساء. بداية بعضهم، اسكتوا يا شباب مع الظرف، بداية بعضهم معاكسات عبث في الهاتف، ثم لا تلبث أن تتطور إلى علاقات، ثم لا تلبث أن تتحكم في القلوب عشق الصور والمشاهد، فلا يبالي أحدهم ولا يبالي كثير منهم أن يعمق ويسقي شهوة الصور بهذه القنوات وما يعرض فيها، فتعلق في القلوب صور وأشكال لغفلة أصحابها لا يجدون لها دواء إلا الداء ذاته، وداوي بالتي كانت هي الداء، لا يجدون لها دواء إلا أن يذهبوا إلى ما رأوا وأن يركعوا ويخضعوا عندما وجدوا وعفقوا، ثم والعياذ بالله تستحكم فيهم هذه الغفلات، وبعضهم بهذا الشر يتسلط على بنات مجتمعك فيترصد لهن ليسقطهن وليغريهن وليقتنصهن في حبائل وشرك مغازلاته ومعاكساته. فكم من عفيفة انقلبت فاجرة، وكم من طيبة انقلبت فاسدة، وكم من صالحة تحولت أحوالها وبكت بعد الدم وقبله دما ودمعا بسبب هذه الفتنة العظيمة التي أورثت فتنة لا أول لها ولا آخر ولا سبيل إلى النجاة منها إلا عود صادق ورجوع وإياب بقوة إرادة نزوى إصرار تقول لكل معصية الطلاق 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 ثلاثا بتاتا بينونة كبرى لا رجعة فيها أبدا طاعة لله رغبة في ثوابه. هو أحق أن يخشى، هو أحق أن يذكر فلا ينسى والطاعة فلا يعطى. فمن عظم أمر الله في قلبه شفي بإذن الله من داء الغفلة. يقول سلمان الفارسي: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، ضحكت من مؤمن الدنيا والموت يطلبه، وغافل لا يقبل عنه، وضاحك من فيه لا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. وأبكاني ثلاث: فراق الأحبة، وهول المطلع عند غمرات الموت. فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين حين لا أدري إلى النار انفراقي أم إلى الجنة. فيا أيها الأحبة، هل نعود وهل نرجع وهل نؤوب من هذه الغفلة، أم نخلق وننفق ونركع نركع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نركع؟ فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. أيها الأحباب، إن أردنا أن نستيقظ من هذه الغفلة فلننظر هذا الوسط والمحيط والمجتمع الذي نخالط أصحابه ونتقلب فيه، فإن كان في خير خرجنا من الغفلة إلى خير، وإن كان في شر فنحن كمن رام تغسيلا دما نجس بالدم من غفلة إلى غفلة ومن معصية إلى معصية. كيف تريد السلامة من البلل وأنت تروي نفسك ذات اليمين وذات الشمال في بحار الأمواج والمياه؟ تلقاه في اليم مكتوبا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. من تعود في منزله المعصية، في نسائه المعصية، وفي سيارته المعصية، وفي عمله المعصية، وفي علاقاته المعصية، وفي سمته وسلوكه المعصية، كيف يريد أن يسلم من الغفلة؟ إذا أردت أن تسلم من الغفلة فاخرج عن هذا الوسط، أقلع، ابتعد، انظر قوما تخالطهم ومجتمعا تخالطه ويجدها في غير معصية الله، تعينك على طاعة الله، تذكرك إذا نسيت، تعينك إذا ذكرت. أما الذين تعودوا سهر المعصية وعلاقة المعصية ومجالس المعصية، ومهما تغيرت الأسماء، البشكة، الجنة، اللي فيها ما فيها، لا تقادع نفسك، اسأل: هم أهل غفلة فيجعلونك غافلا معهم، أم أهل ذكرى فيجعلونك من الذاكرين معهم؟ لا تزين هذا الفساد الذي تراه في شلتك وتسميه الشلة، الحبايب، الأصحاب، البرنس، لا، اجعل قولك ونطقك بهم صحيحا. هم أهل غفلة أم أهل طاعة أم أهل عودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، لقد خفت القلوب من فضول النظر ومن فضول الكلام والمخالطة، ولا يزال الكثيرون يكابرون أنهم في غفلة، وقست القلوب واستحكمت الغفلة مع هذا بإفراط في الشهوات وإفراط في الملذات والمباحات. فماذا حصل بعد ذلك؟ حصل قسوة القلب، فأورث اكتئابا وقلقا وشرودا وأمراضا نفسية يقول لي استشاري طبيب استشاري من أطباء الأمراض النفسية، يقول يأتي إلي شباب قد بلغ بهم مرض الاكتئاب، سمونا ديبريشن، قد بلغ يعني بعضهم ما يقول أنا مكتئب، يقول أنا مدبرس، يعني كانت عارف إنجليزي تعرف إنه مكتئب، يقول أنا مدبرس معناها أنه مكتئب. يقول بلغ الاكتئاب بهم إلى درجة أن بعضهم مرات ومرات حاول أن ينتحر، غفلة لم تجد طريقا أو لم يفتح عليها من الوعظ والإرشاد والإصلاح والتوجيه طريق، غفلة مسورة بأسوار الشهوات والمعاصي وجلساء السوء، ولا يزال يمضي 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 حتى إذا خلا بنفسه تمنى أن ينتحر. لكن انظر إلى أصحاب الطاعة، الدنيا زاوية من زوايا قلوبهم، يعني تجد الدنيا كلها يدخلها في زاوية من قلبه، لا أعني أنه يتعلق بها، بل الدنيا صغيرة في قلبه. لكن أصحاب المعاصي والإصرار عليها والعناد والمكابرة أسفه قضية تجعل الدنيا على مسح في وجهه، ينتحر من أجلها، يحاول أن يتخلص من نفسه عند أدنى مشكلة. لكن انظر إلى أهل الإيمان وطاعة الرحمن، ترددت بالأهوال حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، مصيبة تلو المصائب، تكسرت النصال على النصال، ومع ذلك لا يزال رفيق الجهل ثابت الجنان أشرس الجبل الطب العظيم من شدة ثقته بالله عز وجل. إيش هذه الدنيا بالنسبة لما يرى؟ أما أولئك أهل المعاصي وأهل الغفلات المصرون، أما أهل المعاصي الذين يعودون ويغوبون ويتوبون ويرجعون، فحي هلل على باب التوبة وحي على الإنابة والرجوع. أما أهل المعاصي المصرون على هذه المعاصي المعرضون عن ذكر الله وطاعته، فيا ويح عيشهم وما أبأس حالهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما استحكمت الغفلة شاء ما شاء وانتشر من فجر بكثير من الناس أنواع القلق والاضطراب والاكتئاب وضيق النفس والأمراض النفسية، ولو تأملوا وعرفوا أن مرضهم وعلتهم وداءهم هو الغفلة وعالجوه بذكر الله واليقظة والرجوع، لوجدوا أنسا بالله ولذة وسعادة بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أيها الأحبة، إن كثيرا من الغافلين لا يعلمون أنهم في غفلة، وإذا أردت أن تعلم هل أنت من الغافلين أم لا فانظر كما قال ابن مسعود: ما نزلت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم ينزل فيه عملي. إن كنت تمر عليك الأيام والليالي لا تتحسر على فواتها لأنها مضت في غير طاعة أو لم تتزود منها كما ينبغي، فاعلم أنك غافل. إذا أردت أن تعلم هل أنت من الغافلين أم لا فانظر اهتمامك بوقتك، فانظر عنايتك بالوقت، إن كنت تقتله سدى تضيعه هباء لا تبالي بما أدبر وأقبل منه فأنت غافل مسكين. وإن كنت كما يقول القائل: ينافس أمسي في يومي تحرقا وتقتل أسحاري علي الأصائل، إن كنت كذلك فأنت بإذن الله من أهل الذكرى إذا كنت تجعل ذلك في مرضات الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة بالله، إن من المصيبة كما قلت أن ترى من الناس من لا يعلم أنه في غفلة، فلا تراه يتألم على فوات الجماعة أو قيام الليل أو فوات العبادة أو انقضاء مواسم مضاعفة الأجر دون أن يستفيد منها، كل ذلك لا يهمه، بل يتحسر لما لم يزرع في موسم الزراعة، لما لم يقترض يوم كان الفرصة متاحة، لما لم يتوظف يوم كانت الوظيفة والفرصة سانحة، لما كل عثراته على فوات دنياه. أم الدنيا لا يسوبها أبدا ويغادر ويكابس من أجل الحصول عليها ويتحسر على ما فات منها. وأما الآخرة فإيان عنده إن أقبلت أو أدبرت في أمرها أو حصل أو فرط أو ضيع في شأنها. أيها الأحبة، من دلائل استحكام الغفلة بالقلوب أن يرى الواحد منا نفسه يقع في الصغيرة تلو الصغيرة تلو الصغيرة ولا يبالي بما ارتكب من الذنوب، يجمع محقرات الذنوب ولا يهتم بها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره فقال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به قبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. يقول كعب: إن العبد سيذنب الذنب الصغير ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله. إن العبد سيذنب الذنب الصغير لا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله حتى يكون مثل الصوج يعني جبل، ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه فيصبر عند الله عز وجل حتى يغفر له. ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد الجس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع. أيها الأحبة، ما أعظم غفلتنا وإن عجل الناس ملتزمين أو قالوا متكلمين، كيف لا نقر بالغفلة ونحن نرى التقصير الفاضح البين في قيام الليل وفي نوافل العبادات والتسابق إلى الخيرات. يا أيها الأحبة، ليست الغفلة ضربة نافذ أو مرضا لا يوجد له دواء، لا، الغفلة داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. يمكننا أن نتخلص من هذه الغفلة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأن تستعين بالله بكل أحوالك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة، ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أنسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البزار والنسائي والحاكم. إذا أردنا أن نعالج أنفسنا من الغفلة فلنتعلق بالله ولنقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ألقوا بيا ذا الجلال والإكرام، لنعترف أننا غافلون ولنتعلق بالله لينجينا ولينجينا من هذه الغفلة تعلق الغريب، وننادي نداء المكروه: اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. يا أيها الأحبة، حطموا قسوة القلوب بتمرير الأنوف، بتمرير الأنوف والجباه سجدا لله، واشكوا إلى الله قسوة قلوبكم وشدة غفلتكم وطول طريقكم وقلة زادكم، ألظوا بيان الجلال والإكرام، عسى ولعل أن تنجمي تلك الغشاوة من الغفلة من الغفلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ سحابة فأظلم إذا تجلت عنه فأضاء. إذن فهذه الغفلة سحابة على القلب يمكن أن تنجلي بإذن الله عز وجل، لكن سحابة الغفلات لا تنجلي بالأمان ولا تنجلي بالكلام، وإنما تنجلي بالتطبيق وتنجلي بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الأحبة، تزول الغفلة بتدخل الخاتمة: عش ما شئت فإنك ميت. يقول أبو الدرداء لما حضرته الوفاة: من يعمل لمثل يومي هذا؟ من يعمل لساعتي هذا؟ من يعمل لمثل مرجعي هذا؟ ثم تلا قول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. مر ابن الجوزي يوما في قصر من قصور الأثرياء فقال وهو يخاطب صاحب القصر الذي كان جالسا في تربة من تربات القصر، فقال ابن الجوزي له: ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك، وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك. إذا أردنا أن تنجلي هذه الغفلة فلنتذكر أننا راحلون. كم جنازة صلينا عليها، تذكر أنك يوم من الأيام واحدة من الجنائز التي يصلى عليها. زور المقابر وتأمل أحوال هذه المقابر: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمعتبر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين الغني إذا ما افتقر؟ أين الملوك ذوي التيجان بالإرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قبر فكأن القوم ما كانوا. زيارة القبور، زور القبور قبر الرئيس وقبر الزعيم وقبر الأمير وقبر الوزير وقبر الملك وقبر الشيخ وقبر الفقير كلها بالديوان باقيه. وين الحجاج؟ وين البواب؟ وين الاستعداد؟ وين البروتوكول؟ وين المواعيد؟ انتهى الأمر. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا هو المرج وهذه هي النهاية. فمن تذكر ذلك حتى وإن ركب ما ركب وسكن ما سكن وجمع ما جمع فإنه بإذن الله عز وجل يعود منكسرا إلى الله. وإن إلى ربك الرجعى، وإن إلى ربك الرجعى. لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة. بل لما جاء بجنازة وجلس صلى الله عليه وسلم على كثير القبر بكى حتى بل السرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجه وغيره. فليتفكر العبد في هذا وليعلم أنه لا يعالجه من هذه الغفلة إلا أن يكسر ويحطم قسوة قلبه بأن يرى الأموات يغسلون ويرى الأموات يدفنون ويقف عند المقابر ويزور المرضى وينظر أحوال أصحاب العاهات الذين سلبت منهم العافية بين لحظة ولحظة ليعرف حاله، وأن ما أصابهم ليس ببعيد أن يصيبه. هكذا أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه وأن نحذر من هذه الغفلة. ومن لازم ذكر الله عز وجل فهو في خير وعلى خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، من ضاع قلبه ومن شكى قسوة فؤاده ومن شكى هذه الغفلة فعليه برياض الجنة وعليه بمجاهدة النفس وعليه بمجالس الذكر عسى أن يجد قلبه هناك. وليعلم أن هذه الدنيا برق خلب وفيء زائل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. انظر الذي غرس غرسا فما أكل ثمرة وبنى قصرا فما سكنه وهيأ دارا فما انتقل إليها وأعد وظيفة فما وصلها ورتب شيئا فما أدركه وكان الموت سابقا له قبل ذلك. وثم واقترض وهب ولو أنك عشت فيما شئت من شهوات ولذات أوليس الموت نهاية؟ وهب أنك عشت منذ أن ولدت في مفارق الحرير إلى أن نسك أوليس بأمسة في النار تنسي هذا كله؟ كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في جهنم صبغة ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له: يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فيا معاشر المؤمنين الصبر فإنما هي أيام وكل يعرف مكانه وكل يعرف مرتبته وكل يرى منزلته وكل يرى عاقبة عمله. إن خيرا فخير وإن شرا فشر ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أفرأيت إن متعناهم فيه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه جالسا ذات يوم على عرش الخلافة يقرأ القرآن فلما بلغ هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما نزل من عرش الخلافة وكرسيها وأخذ بلحيته يهزها ويقول: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حبة وتطغ وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو تحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب، فتطعم منك ما فيها طعمت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجدت لما خلقت، وإن هدمت فجدها أنت هدما، وحق أمر دينك كما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك بزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذ الباقي حرمت. وتذكر مواقف يشيب لها الرجال، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، الشمس تنكسر، الشمس تكور، النجوم تنكدر، السماء تنفطر، الجبال تسجر، البحار تسجر، البحار تتطاير، الجبال تتطاير كالعهن المنفوش يجعلها الله قاعا صفصفا. كل ذلك من الاهوال التي بين ايدينا، سنراها ونعتقدها ونؤمن بها حق اليقين. أفلا يليق بواحد منا تأمل ذلك أن يقلع عن غفلته وأن يتدبر لنهايته؟ فيا أيها الأحبة، حري بنا أن نعد أنفسنا لما نحن قادمون عليه. يقول إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة أكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت فأنت في الأمنية فأعملي، فأنت في الأمنية فأعملي، وخف من سوء الخاتمة وأعدت لهذا الأمر عدته. لقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما قيل له فلما أصبح قيل له: كل هذا خوف من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. قال ابن القيم: وهو من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تقتله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة. أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر؟ ما لعمران خلقت وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما استعظت، تنادى للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاه عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام فاعل وراءك لا ينام، فكيف نمت؟ معائب هذه الدنيا كثير، وأنت على محبتها طبعت، يضيع العمر في لعب ولهو، ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يوقظنا وإياكم من هذه الغفلة، وأن لا يجعلنا من الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم استعملنا بطاعتك وتوفنا على مرضاتك. إلهي وربي وخالقي، لا تدع لنا جميعا في هذا المقام وفي هذا المسجد ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، وللمسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا مسحورا إلا حللت عنه، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فكفته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وحبب إلينا الإيمان واجعلنا من الراشدين، وكره إلى نفوسنا الفسق والكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، واستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله لي ولكم.